السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، استهلها بالعناوين: الصين تدعو الولايات المتحدة إلى رفع الحظر الأحادي وغير القانوني على إيران. عون يعد ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها الشعب اللبناني. قوة الجيش واللجان الشعبية اليمنية تتقدم في محافظة البيضاء من خلال عمليات النصر المبين. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى رفع الحظر الأحادي وغير القانوني عن إيران بشكل كامل، وذلك في ذكرى مرور 6 سنوات على توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي تشيان إن الاتفاق النووي الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي هو نتاج 13 عاما من المفاوضات المكثفة والشاقة، وهو حافز للسلام والاستقرار بالمنطقة. وأضاف المسؤول الصيني أن المحادثات للعودة إلى الاتفاق النووي وصلت إلى مرحلة نهائية، وأن جميع الأطراف أبدت إرادتها السياسية للتوصل إلى اتفاق، داعيا الولايات المتحدة إلى إظهار صدقيتها باتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي. أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كريس مورفي أن السبيل الوحيد لواشنطن هو العودة للاتفاق النووي، ودعا مورفي الرئيس جو بايدن إلى العودة للاتفاق النووي بأسرع وقت حتى تعود إيران أيضا إلى التزاماتها، وقال إن ذلك يتطلب اتخاذ قرارات صعبة في واشنطن وطهران. بدوره أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالبرغ أن الاتفاق النووي من العناصر المهمة لمنع انتشار الأسلحة النووية في العالم، ويجب الحفاظ عليه، مضيفا أننا في مرحلة حساسة لعلها آخر فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي، داعيا أطراف الحوار إلى السعي للتوصل إلى حل يرضي الجميع. وعد الرئيس اللبناني ميشيل عون ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها الشعب اللبناني. وأضاف عون عقب انسحاب سعد الحريري من تشكيل الحكومة أنه لا شيء يجب أن يحبط اللبنانيين على رغم قساوة ما يتعرضون له. وفي بيروت تصدى الجيش اللبناني لأنصار تيار المستقبل الذين أغلقوا أحد الشوارع الرئيسية، فيما حذر قائد الجيش العماد جوزيف عون من أن الجيش لن يسمح لأحد بزعزعة الأمن ولا العودة إلى الماضي. هذا وأعلنت الخارجية الفرنسية أن باريس ستستضيف مؤتمرا دوليا جديدا حول لبنان في شهر آب أغسطس المقبل. سقطت مسيرة تابعة لكيان الاحتلال الصهيوني داخل الأراضي اللبنانية اليوم، واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال بسقوط هذه المسيرة، غير أنه عزى السبب إلى خلل فني، مضيفا أنه ليس هناك خشية من تسرب معلومات. وكان الاحتلال قد اعترف في شباط الماضي أن حزب الله أسقط في جنوب لبنان طائرة مسيرة تابعة للجيش الصهيوني مخصصة للاستخدامات التجسسية للتصوير الفوتوغرافي. نجحت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في السيطرة على نحو 100 كيلومتر مربع في مديريتي الزاهر والصومعة بمحافظة البيضاء من خلال عملية النصر المبين ضد ميليشيات ما يسمى بالعمالقة وعناصر تنظيم القاعدة. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى صريا إن الإرهابيين تكبدوا مئات القتلى والجرحى خلال العملية التي جرت بمشاركة القوة الصاروخية والطيران المسير، ومن بقي منهم لاذ بالفرار نحو المناطق الجنوبية. وأضاف المتحدث أن الدول تحالف العدوان عادت لتفعيل الجماعات التكفيرية بعد هزائمها في جبهات القتال. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن القوات الحكومية انتزعت اليوم ثاني أهم معبر حدودي مع باكستان بعد استيلاء مسلحي طالبان عليه أمس. وأكد بيان للوزارة سيطرة القوات الأفغانية على معبر سبين بولدك شامان ومقر مديرية سيغان خلال عمليتين لها بإقليمي قندهار جنوب البلاد وباميان وسطها. وفي ولاية بدخشان شمالا قتل نحو 20 مسلحا من طالبان في غارة للطائرات الأفغانية حسب البيان. أيضا يتفجر غضب الطبيعة في أوروبا بعد هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة في غرب القارة تسببت في فيضان الأنهار الرئيسية عن ضفافها. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: قلبي مع كل الأشخاص الذين فقدوا أحباء لهم في هذه الكارثة، ونحن قلقون بشأن مصير أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين. المزيد في التقرير التالي.
غضب الطبيعة يتفجر في أوروبا بعد هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة غرب القارة تسببت في فيضان الأنهار الرئيسة عن ضفافها. ففي ألمانيا أعلنت فرق الطوارئ عن وفاة عشرات الأشخاص، بينما ما زال البحث مستمرا عن مئات المفقودين في أسوأ خسارة جماعية للأرواح في البلاد منذ سنوات. وغرقت الشوارع والمنازل تحت المياه في عدة مدن أتت عليها الفيضانات، فيما عزلت بعض المناطق عن العالم الخارجي، كما أغلقت بعض المدارس بينما تعطلت حركة القطارات ووسائل النقل بشكل كبير. هذا وعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من واشنطن عن خشيتها من عدم القدرة على معرفة الحجم الحقيقي للكارثة. أما في بلجيكا قتل شخصا وما زال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين، وقد أرسل الجيش إلى 4 مقاطعات من أصل 10 في البلاد لتعزيز حماية الإنقاذ والإجلاء. ومع غرق المنازل بالمياه منذ الأربعاء نقل أشخاص من منتجع السبا مؤقتا إلى خيام، وتوقفت خدمات القطارات في الشط الجنوبي من البلاد، كما طالت الفيضانات دولا أوروبية أخرى. ففي هولندا تضررت الكثير من المنازل في إقليم ليمبورغ جنوبي البلاد المتاخم لألمانيا وبلجيكا، وجرى إخلاء عدة دور للرعاية، كما يهدد ارتفاع منسوب المياه بعزل بلدة فالكنبورغ الصغيرة غرب ماستريخت. وقدمت فرنسا طائرة مروحية وفريقا من المنقذين للمشاركة في عمليات الإغاثة في منطقة الليج البلجيكية. وقالت إيطاليا والنمسا إنهما مستعدتان للتعاون في إطار آلية الحماية المدنية الأوروبية. وتتوقع تنبؤات الطقس هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في معظم أجزاء أوروبا الغربية، حيث يقول الخبراء أن التغيير المناخي من المتوقع أن يتسبب بالمزيد من أحوال الطقس السيئة، لكن ربط أي حدث بعينه بظاهرة الاحتباس الحراري أمر معقد.
قتل ضابط بالشرطة الأمريكية وأصيب 3 آخرون خلال هجوم وقع في بلدة بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة. إلى العناوين: الصين تدعو الولايات المتحدة إلى رفع الحظر الأحادي وغير القانوني على إيران. عون يعد ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها الشعب اللبناني. قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تتقدم في محافظة البيضاء من خلال عمليات النصر المبين. العربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
وكل المرحب بكم، ونحن نرافقكم من خلال جولة أخرى بين قطاعات الإنتاج الإيراني وسبل الرقي به عبر اعتماد محور التنمية، راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة مع هذه الحلقة التي ستكون الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج. آمنين أن نلتقيكم من خلال برامج أخرى بإذن الله تعالى.
ندعوكم لمتابعتنا.
سيداتي أنساتي سادتي، كنا نتحدث في الحلقة الماضية من البرنامج عن العلاقات التجارية والاقتصادية التي تجمع بين إيران والإمارات العربية المتحدة باعتبارها تمثل ثاني أكبر شريك تجاري لجمهورية إيران الإسلامية بين البلدان العربية المطلة على الخليج الفارسي، حيث توقعت أوساط اقتصادية إيرانية ارتفاع حجم التبادل التجاري بين طهران ودبي خلال المدة المقبلة، وفي وقت احتلت فيه الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية في سلم أكبر مستورد البضائع إلى إيران، وأعلنت العلاقات العامة للجمارك الإيرانية في أحدث تقرير لها أن الصين والعراق وتركيا والإمارات وأفغانستان تشكل الدول الخمس الأوائل في استيراد البضائع الإيرانية غير النفطية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020.
نعم مستمعينا الكرام، ووفق تقرير غرفة تجارة وصناعة العاصمة طهران، فإن الصادرات الإيرانية إلى الإمارات خلال العام 2020 بلغت 4161 ألف طن من البضائع بقيمة 1,555,000,000 دولار. وتوقع الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية الإماراتية المشتركة أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين بلاده وجارتها الجنوبية في المرحلة المقبلة 20 إلى 25 مليار دولار. وأوضح أن رؤوس الأموال الإيرانية تشكل 10% من الاستثمارات في الإمارات، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري الراهن بين إيران والإمارات يتراوح بين 10 و15 مليار دولار، في حين كانت الأرقام تشير إلى 30 مليار دولار حتى قبل فرض العقوبات الأمريكية على جمهورية إيران الإسلامية.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، تتمتع إيران بقدرات وإمكانيات كثيرة في القطاعات الزراعية المختلفة والصناعة والفندقة وبناء الفنادق والعلم والتقنيات والنشاطات القائمة على العلم والتكنولوجيا والخدمات ذات العلاقة بالماء والكهرباء، حيث بإمكانها نقل تجاربها إلى قطر من خلال الاستثمارات في المجالات السابقة. وتعتبر عمان من شركاء إيران الآخرين بين جاراتها الجنوبية، ورغم العقوبات الظالمة من قبل أمريكا على إيران، فقد حافظت عمان على علاقاتها السياسية الاقتصادية الوثيقة مع إيران، حتى إن الشركات والتجار الإيرانيين فضلوا عمان في التجارة على الإمارات ونقلوا قسما من استثماراتهم إلى عمان على أثر اتباع الإمارات لأمريكا بشكل مبالغ فيه في الضغوط على إيران.
نعم، وتعتبر عمان من شركاء إيران الآخرين بين جارتها الجنوبية، ورغم العقوبات الظالمة من قبل أمريكا على إيران، فقد حافظت عمان على علاقاتها السياسية الاقتصادية الوثيقة مع إيران، حتى إن الشركات والتجار الإيرانيين فضلوا عمان في التجارة على الإمارات ونقلوا قسما من استثماراتهم إلى عمان على أثر اتباع الإمارات لأمريكا بشكل مبالغ فيه في الضغوط على إيران.
وعلى سبيل المثال أيها الأحبة، هناك شركة كيسون، إحدى الشركات الكبرى في مجال تشييد المباني والمنشآت، حيث تأسست في عمان عام 2010، وتظهر التقارير التي نشرتها وزارة التجارة العمانية أن ما يقرب من 210 شركات إيرانية جديدة تم تسجيلها في عمان منذ خروج أمريكا من الاتفاق النووي عام 2018.
نعم، وقد كان تطوير أسطول الشحن البحري بين إيران وعمان وتسهيل إصدار التأشيرات لرعايا البلدين وزيادة عدد الشركات الإيرانية المقيمة في عمان، وكذلك الأسعار التنافسية لمنتجات إيران المصدرة إلى سوق عمان بالمقارنة مع السابق، من أهم أسباب تطور واتساع التعاون الاقتصادي بين البلدين إيران وعمان في السنوات الأخيرة، نظرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين تتضمن مصالح كلا البلدين، فقد أعفى المسؤولون العمانيون التجار الإيرانيين في عمان من دفع الضرائب بهدف تسهيل العلاقات الثنائية، كما يسعى هذا البلد من خلال توفير البنى التحتية الضرورية، ومنها تسهيل الإجراءات المصرفية لأن توفر الفرص اللازمة للاستثمارات الإيرانية وحضورها في الأسواق العمانية أكثر من ذي قبل.
وتعد الكويت الجارة الأخرى أعزائي الكرام لإيران في منطقة الخليج الفارسي من أكبر المستوردين للأسمنت الإيراني، وتشكل المواد الغذائية والمواد الإنشائية أكثر صادرات إيران إلى هذا البلد، وتبدي الكويت حالها في ذلك حال البلدان الأخرى في منطقة الخليج الفارسي اهتماما خاصا باستيراد الحيوانات الحية من إيران، بحيث أن أكثر من 73 مليون دولار من صادرات إيران إلى هذا البلد كان يتعلق بالحيوانات الحية فقط.
نعم، ومن جهة أخرى فإن إيران تستورد بدورها كميات كبيرة من وسائط النقل ذات المحركات عن طريق هذا البلد، ويعتبر موضوع الظروف الإقليمية والقرابة بين البلدين الخيار الأكبر للتأثير في العلاقات الاقتصادية بين إيران والكويت، فهناك نسبة 30% من أهالي الكويت من أصول إيرانية، وهي تضم الطبقة المرفهة في هذا البلد، وتعمل إيران على تنفيذ مشروع تحويل البضائع من آسيا الوسطى إلى الكويت عن طريق إيران ومنفذ شالامتشي الحدودي، وذلك من خلال إبرام معاهدة ثلاثية بين إيران والعراق والكويت كي ترفع مستوى تعاملها الاقتصادي مع الكويت إلى مليار دولار، في نفس الوقت الذي تنتفع فيه البلدان الثلاثة من عوائد هذا المشروع.
وهكذا فإن معظم البلدان المطلة على الخليج الفارسي تربطها علاقات تجارية جيدة مع إيران، وهذه البلدان هي من جملة الأسواق المستهدفة من قبل منتجات القطاعات المختلفة من الاقتصاد الإيراني. وبالطبع فإن من البديهي أن هذه البلدان لا تخفي الفوائد التي تجنيها من التجارة مع إيران نظرا إلى علاقات الجوار والظروف الجغرافية الخاصة بإيران.
مستمعينا الكرام، حتى نلتقيكم عند برامج أخرى تتحدث عن النهضة الاقتصادية والتجارية في جمهورية إيران الإسلامية، نترككم في رعاية الله سبحانه، شاكرين لكم طيب متابعتكم لنا طيلة حلقات هذا البرنامج،
وحتى الملتقى في أمان الله.
إلى اللقاء.
Touch. إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم أجمل الترحيب، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية.
أعزائنا المستمعين، حول المذبحة التي ارتكبها عملاء نظام الشاه المقبور في المدرسة الفيضية في مدينة قم المقدسة أوائل عقد الستينات من القرن المنصرم، والتي جاءت حقدا على الإسلام وعلماء الدين وطلاب الحوزة العلمية، وفي كتابه الموسوم بالتاريخ السياسي المعاصر لإيران والمطبوع بالفارسية كتب الباحث الإيراني الدكتور جلال الدين مدني، يقول:
لقد قام عملاء الشاه من خلال الاستفادة من الحراب والغاز المسيل للدموع بتفريق آلاف الأشخاص الذين تجمعوا بالقرب من المدرسة الفيضية، ثم شكل أولئك العملاء مجاميع من 5 إلى 6 أفراد من جهاز السافاك، وقامت تلك المجامع بالهجوم على غرف طلاب العلوم الدينية في المدرسة المذكورة، وانهالوا عليهم ضربا وشتما. وبكل وحشية أقدم مرتزقة النظام البهلوي على إلقاء بعض الطلاب الأبرياء من الطابق الثاني للمدرسة إلى فنائها.
وفي نهاية الهجوم على المدرسة الفيضية قام جلاوزة محمد رضا بهلوي بحرق كتب طلبة العلوم الدينية وملابسهم بعدما ألقوا بها وسط المدرسة. وأخيرا وتحت جنح الظلام غادروا المكان تاركين وراءهم عددا من الشهداء والجرحى. وفي اليوم التالي لتلك المذبحة الوحشية عاد العملاء إلى المدرسة الفيضية، وإثر هجومهم الثاني على هذا المركز العلمي جرح عدد من الطلاب أيضا.
ولو استقرأنا التاريخ المعاصر لإيران أيها الأخوة والأخوات لوجدنا أن محمد رضا بهلوي قد اقتفى خطى أبي الطاغية المعتوه رضا خان في محاربة كل مظاهر الدين وكل ما يمت للإسلام بصلة، لا سيما المراكز الدينية، حيث قام البهلوي الأول عميل البريطانيين في عام 1935 ميلادي بتنفيذ خطة المستعمر الرامية إلى القضاء على الوجود الديني في إيران، حينما أوعز لعملائه بالهجوم على مسجد جوهرشاد المجاور لمرقد الإمام الثامن من أئمة أهل البيت الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. وبعدما يقرب من 3 عقود على تلك الحادثة قام الابن أو الطاغية البهلوي الثاني بتنفيذ إحدى الخطط القذرة للأمريكان في محاربة الدين، حينما أمر جلاوزته بالهجوم على المدرسة الفيضية إحدى أكبر مدارس الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
وعلى أي حال، وبعد حادثة المدرسة الفيضية الأليمة أصدر سماحة الإمام الراحل قدس سره الشريف بيانا جاء فيه: ليس هناك مرجع قانوني صالح في إيران نشتكي إليه، وإن البلاد اليوم وكما أرى تدار بشكل جنوني، لذا فإني وباسم الشعب الإيراني المسلم أستجوب رئيس الوزراء أسد الله علم وأقول له: بأي دليل أقدمت الحكومة على سجن العلماء؟ وبأي دليل أقدمت قوات الكوماندوز على استباحة حرمة المدرسة الفيضية؟ وفي بيانه آنف الذكر أضاف الإمام الخميني قائلا: إنني على استعداد للشهادة في سبيل الله والإسلام، لكن لن أخضع بأي حال من أحوالي للنظام البهلوي الجبار.
وأردف سماحته: بعون الله تعالى لن أدخر وسعا في بيان أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وما دام اليراع في يدي فلن أتوانى عن فضح العملاء للأجنبي الذين يوجهون أوجع الضربات لمصالح البلاد. وأسأل الله تبارك أسماؤه أن يحفظ الإسلام والمسلمين في ظل عنايته الجليلة وفي ظل القرآن الكريم. ومع اقتراب شهر محرم الحرام في ذلك العام شهدت إيران نهضة جماهيرية واسعة زلزلت قوائم العرش البهلوي القائم على الظلم والجور. وسنتابع الحديث عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة من هذا البرنامج إن شاء الله تعالى. وبعد فاصل سنتوقف في ثاني محطات هذا البرنامج الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فكونوا بصحبتنا.
أيها الأخوة والأخوات، جسر كشكان مظهر لفخامة العمارة الإسلامية في إيران، حيث يشمخ هذا الجسر على طريق تاريخي يبعد 52 كيلومترا عن مدينة خرم آباد مركز محافظة لورستان غرب إيران. وما زال هذا الأثر النادر قائما منذ قرون على نهر ساركش، وطول الجسر الحالي يصل إلى 323 مترا، ويبلغ عرضه 6 أمتار، ويتراوح ارتفاع أعمدته ما بين 8 أمتار و 11 مترا.
وثمة لوح بالخط الكوفي في ذلك المكان يسجل أن بناء الجسر يعود إلى سنوات 388 حتى 398 هجري قمري، إلا أن أسلوب عمارة الجسر قريب من أسلوب العهد الساساني، وربما كان باني هذا الجسر وهو بدر بن صنوية أحد أمراء لورستان آنذاك، قد أدخل عليه بعض التعميرات والترميمات ولم يشيده بشكل أساسي. وأعلى فتحة في الجسر تستقر في جانبه الشرقي، وتقصر الأطواق والأعمدة بانحدار خفيف نحو جهة الغرب، وقد تآكلت بعض الأجزاء من الأعمدة، إلا أنها ما تزال عموما قائمة سليمة تعبر عن مظهر من مظاهر فخامة العمارة الإسلامية القديمة في إيران.
ومن محافظة لورستان غرب إيران نتوجه إلى المحافظة المركزية لنزور فيها، وبالتحديد في مدينة ساوة، أحد الآثار القديمة وهو مرقد السيد بشير. فمن التركات الأثرية الجميلة في المحافظة المركزية مزار السيد بشير العائد للقرن السابع الهجري، والواقع في شارع نصير الدين الطوسي بمدينة ساوة، وهو أثر مهم سجل في لائحة الآثار الوطنية الإيرانية برقم 2757.
وتفيد تقارير العلاقات العامة لدائرة التراث الثقافي أن هذا البناء يفتقر لأي لوح يشير إلى عهد بنائه الدقيق ومؤسسه، والعدد القليل من الآجر والأجسام الصلبة المتبقية في واجهته الشرقية يدل على بناء هذا المزار في القرن السابع الهجري، ويحتمل أن تكون الجدران الطينية للبناء أقدم من واجهته الآجرية.
ويقع هذا المزار بالقرب من المسجد الجامع في ساوة ومزار السيد حسين، ويشمل غرفة ضريح مربعة الشكل لها بوابة في جهة الشمال، وفي ضلعها الشرقي سلم يصعد إلى السطح بالإضافة إلى منور.
أما قبة البناء فهي من جدار واحد ومبنية من الآجر، ويشكل الطين المادة الإنشائية الرئيسية في البناء، وفناؤه الداخلي بدون أي تزيينات، كما أن مظهره الخارجي يفتقر إلى تزيينات معمارية كالرسم أو التجصيص باستثناء بعض الأجسام الجزئية القليلة المثبتة على الأجر والطين في واجهته الشرقية. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين الكرام، يسرنا ويسعدنا مرة أخرى أن نضع بين أيديكم باقة شعرية عطرة من القصائد التي أزجيت لمقام الإمام الخميني قدس سره الشريف. أعزائنا المستمعين، إن المجموعة الشعرية التي نظمت في مقام وشخصية الإمام الخميني تعد واحدة من أفضل المجموعات الأدبية الممتازة التي بزغت في العقدين الأخيرين، وخاصة بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لانتهاجها نهجا غير معروف ونسقا غير مألوف عن النصوص الشعرية الأخرى، ولأنها عكست لوحات مشرفة ومشرقة ومواقف وخطى مستقيمة استمدها الإمام من تاريخ صدر الإسلام الحافل بالمواقف المجيدة. فالإمام الذي حمل بين جوارحه وجوانحه جواهر نفيسة دائمة الإشراق من إسلامه المحمدي الأصيل، تمكن بحق أن يكون النائب للإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي تتوق وتتشوق إليه النفوس الظمأة والمتعبة. ومن هنا كرس بعض الشعراء هذا الكيان الطاهر والمقام السامي في أغروداتهم، وسلطوا عدساتهم المفتوحة على هذا النور المتلألئ بقوة وإتقان ومهارة واتزان. ومنهم الأستاذ شاعر الإسلام، فلنستمع إليه بعد قليل. أهاج حنيني بعد طول النوى ذكر، وأرقني التذكار حتى بدا الفجر. كذاك تعاد اليوم أجواء كربلاء بإيران، والأيام شيمتها الغدر. وقد حشدت كل القوى دون حشدها، وعاد الصراع الجلد الحق والكفر. خمين له دار وطهران منزل، وفوق الثريا دونها الشمس والبدر. هو الفارس المقدام والسيد الذي تحدث عنه الكتب والخط والحبر. سليل رسول الله صاحب ثورة تمهد للمهدي فتكاته البكر. هنيئا لمن قد سار تحت لوائه، وكان شهيدا مثلما النفر الغر. ويمضي على اسم الله متزن الخطى، ينقلها في حيث ينقلها العمر. له موقف يبقى على الدهر عبرة لمن لم يكن في أذنه للهدى وقر. إذا مات مات الجود والفضل والتقى، وإن عاش عاش العلم والحلم والفكر.
Thank you.
وشاعرنا الذي عرف نفسه بشاعر الإسلام نتاجاته مكثرة للإمام، ويحمل صورة صادقة وريشة متقدة في هذا الباب المبتكر، وإيحاءته مشبعة بخطاب إبداعي رهيف ونسيج خلاق كثيف، يسمو في الرقة والدقة، ويقترب بكل خشوع وخضوع إلى سلوك الإمام وطهارة محتده، فتبدو أشعاره كالضياء المنفتح في العتمة، وهو شجاع وماهر بانتخابه لألفاظ رشيقة تحدث هزة روحية في قلب السامع، فهي جديرة بالتقدير والتكريم. فلنسمعه في هذه الأبيات التي تغني عن التحليل والتوضيح لجمالها التأملي الآسر للقلوب. من باحة من ربا شمران عاطرة بها تسبح فيها بضعة لنبي، تطلل الأمنيات الخضر في وتر من الملاحم صداح على القضب، تحدى عاصفة الأمواج في همم من الرجال هم الطوفان في الحلب، يطل نورا فلا تبقى بنا ظلم، ويغسل الصدر مما حط من ريبي. وهكذا كرس الشاعر جهده للتركيز على أنوار الإمام التي أطلت ببريق متسرب إلى نوافذ الأجيال، وسرعان ما تنفتح أمامها الأبواب الموصدة وتشع منها الآفاق المظلمة بفضل جهوده الحازمة التي تمكنت من خلالها الأمم من الاستمرار بحياتها هانئة هادفة. وإلى هنا أيها الأكارم ننهي حلقة هذا اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.
قصتي من عالم الذم وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بلا كل فعل بيدي أصوله عابر بلالي ونهاري وجناتي تقابلها ناري عابر بلالي ونهاري وجناتي تقابلها ناري هذا عمري هذا قبري هذي أعمالي وصفاتي من البداية للنهاية أرسم روحي حياتي من البداية للنهاية أرسم بروحي حياتي جيت وما أدري المسافة وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي واللي أحتمله وخافه صبحي انتظره ومسائي يا أخي والله حسافة غفلتي مو والله ما ينسى عباده اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته بداية النهاية أرسم بروحي حياتي من البداية للنهاية أرسم بروحي حياتي ما تحق لي البهجة كلها تحق لي البهجة كلها والختام بعيني شفته ودمعت الياس اش أصلها والأمل بالله عرفته وروحي لو خانت أملها لحني بجروح